أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الدرس في فاتحة الكتاب، وقبل أن نبدأ بتفسير فاتحة الكتاب أشير إلى أمور تساعد من يريد أن يفهم التفسير، ونشير إلى نقطة يعلم بها المتأمل أن هذا القرآن يستحيل أن يكون إلا من عند الله. فأول شيء نشير له أن هذه السورة شملت موضوعات القرآن السبعة، لأن القرآن جاء يعالج سبع علوم، وهي التوحيد والميعاد والأحكام والنبوات والوعد والوعيد والقصص. إذن القرآن يبين سبع علوم توضح فيه. وبعضهم يختصرها يجعلها ثلاثة: التوحيد والأحكام والقصص، لكن بالبسط سبعة علوم. وهذه العلوم السبعة موجودة في الفاتحة، ولأنها أم القرآن، ولأنها أفضل سورة من سور القرآن، ولأنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، ولأنها الأساس، ولأنها الشافية. ولذلك أكرمنا الله بهذه السورة التي هي أفضل سورة، وجعلها تثنى في الركعات، وجعلها الصلاة بدونها ناقصة. فهذه الموضوعات هي أولا التوحيد. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله، هذا توحيد الألوهية. وحقيقة توحيد الألوهية أن جميع العبادة تقصرها على الله، هذا هو يقال توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. كل أعمال العبادة لا تصلح إلا لله. الحمد لله. أيوة. ثم بعد ذلك ربي، هذا توحيد الربوبية، وحقيقته أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، أن تعلم أن كل ما في الكون من الله. وتوحيد الألوهية يعبر عليه بتوحيد الربوبية. وكثير من المسلمين لا يقسمون التوحيد إلى هذه الأقسام، وهو تقسيم استقرائي من القرآن. إذن توحيد الألوهية هو أن تقصر العبادة على الله تعالى، والعبادة بعضها مالي وبعضها بدني وبعضها قلبي اعتقاد، وبعضها يجتمع فيه البدني والمالي والاعتقاد كالحج. ولذلك قالوا من أفضل العبادات الحج، لأن من حج واستقام في حجه لا يبقى عليه ذنب. إذن أول شيء هو التوحيد، وقلنا إن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وحقيقته أن لا تعبد إلا الله، سواء كان بصلاة أو بدعاء أو بصوم أو بخوف أو برجاء أو بولاء أو ببراء. وتوحيد الربوبية، أن تعلم أن كل ما في الكون من الله. وتوحيد الأسماء والصفات ينضبط بثلاث نقاط: أول شيء تنزه الله عن مشابهة خلقه، ثاني شيء تصدق الله فيما قال عن نفسه، ثالث شيء تقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته. هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة، ولذلك بيّنها الله في أول سورة، وذكرها في أول سورة وذكرها في آخر سورة. قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذن هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي إذا حققه المسلم يكون بإذن الله تعالى من أهل الجنة. ثاني شيء الذي ذكرته في يوم القيامة: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم القيامة، ويوم القيامة يكثر التخويف منه في كتاب ربنا، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال: يوما يجعل الولدان شيبا، وقال جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. وقال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآية. فالموضوع الثاني من الموضوعات التي هي في القرآن وجاءت في الفاتحة القيامة. الموضوع العلوم الثالث هو الأحكام، أيوة، العبادة، الأحكام، الصراط المستقيم، إياك نعبد إياك نستعين، العبادة. والعبادة لا بد أن يعرف حكمها، ولذلك هذه الأحكام ينبغي أن يعلمها العبد إذا أراد أن يباشر العبادة، لأن كل عبادة لها مواصفات معينة، فإذا أدى العبد العبادة على غير الصفة المشروعة نقص الأجر أو فقد. لذلك لا بد أن نعطي وقتا لتعلم فروض العين. وقال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فيا عبد الله، أوجب الله عليك عبادات فاعرف طريقها وأدها على الطريق المشروع بها لتنال أجرها كاملا، لتنال أجرها كاملا. الوضوء لا بد أن تتعمم أعضاء الوضوء، لا بد أن يكون بماء معين مطلق. الصلاة لا بد فيها من شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب، والذي لا يقوم بهذه الأمور ينقص الأجر عنده. النقطة الرابعة هي الوعد. قال أنعمت عليهم، المنعم عليهم. النقطة الخامسة الوعيد المغضوب عليهم. النقطة السادسة القصص، أنعمت عليهم المغضوب عليهم. إذن هذه الموضوعات السبعة التي جاء القرآن يبينها هي مشار إليها في الفاتحة. فالحمد لله هذا التوحيد، يوم الدين يوم القيامة، الصراط المستقيم الأحكام، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم هذا القصص. ولذلك قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن، وقال ربنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. أليس حري بنا أن نقف مع هذا الكتاب وأن نفهمه وأن نحل مشاكل سكان الأرض منه؟ ربنا يقول مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ومن إعجاز القرآن وجلاله وجماله وحسنه أنه كأنه أحدث تساؤل، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن لما قال تبيانا لكل شيء برهن ودلل فيه على أنه تبيان لكل شيء. ذكر ابن العربي والقرطبي في ابن العربي في أحكامه والقرطبي في تفسيره أن هذه الآية فيها الشريعة كلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. قال الإمام الشافعي والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. إذن هذه الموضوعات التي جاء هي موضوعات القرآن لخصت في الفاتحة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ينبغي أن نشير إلى أمور يلتزمها من أراد أن يفهم القرآن وأن يعتني بتفسيره. أيوة، وهذه النقاط سبعة أيضا. الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يعتني بهذه النقاط السبعة. أول نقطة مفردات اللغة الغريب منها وبالأخص ما كان في القرآن، هذا رقم واحد. الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يتعلم الغريب، الحرض، السارب، الإل، الرغام، الدسر، الشواء، القسورة، فلا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يعتني بمفردات اللغة وبالأخص الغريب منها، هذا رقم واحد. الثاني لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يفهم النحو والصرف. النحو هو ما يقع من تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة. ولذلك الذي لا يفهم النحو ما يفهم العربية، لأنك أنت تقول زيد، طيب زيد ماذا؟ إذا قلت عالم أصبح مبتدأ، وإذا قلت رأيت أصبح مفعولا، وإذا قلت جاء أصبح فاعلا. إذن لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يعتني باللغة العربية بالنحو. ولذلك قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى مخاطبين لنوح ما نراك، قوم نوح يخاطبونه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. كلمة بادي الرأي إذا لم تعربها لا تفهم المعنى، وقوله نحلة إذا لم تعربها لا تفهم المعنى. هل النحلة عطاء أو النحلة تدينا؟ وبادية أول الأمر، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وضعافنا والتوافي منا الفقراء في أول الأمر، بادية ظرف في أول الأمر. ونحلة مفعول مطلق أو حال مؤكدة أو مفعول لأجله. إذا قلنا تدينا وآتوا النساء صدقاتهن دينا، أي لأجل الدين، أو آتوهن ناحلين لهم فرحت جذلا، أو آتوهن في حال كونكم عطينا حال مؤكدا. إذن لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يفهم النحو. الصرف مهم جدا، وهو مادة يعني دقيقة ويحتاجها الذي يريد أن يفسر القرآن. قال تعالى إلا أن يعفون، أن يعفون، قال تعالى إلا أن يعفون، وقال الرجال يعفون. إلا أن يعفون أي النساء، والرجال يعفون. وقال الشاعر لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. معنى الكلام أن الذي لا يميز بين الهندات يدعون، بين الهندات يدعون وبين الزيدين يدعون، إذا ضربك لا تتألم منه لأنه جاهل زي البهيمة، إذا وقع منه خطأ عليك لا يهمك لأنه جاهل. والجاهل ما الجهل يضر نفسه، ما في شيء أعظم على الإنسان من الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالهندات يدعون يفعلن، والواو لام الفعل، والنون فاعل، والفعل مبني لاتصاله بنون الإناث، والزيدون يدعون الواو فاعل والنون علامة للرفع، ووزن الزيدون يدعون يفعون، ووزن الهندات يدعون يفعلن، والفعل الزيدون يدعون معرب، والهندات يدعون مبني. أيوة. ولذلك لا بد أن نتعلم الصرف. ومما ينبغي أن يتعاون عليه وأن يشاع بيننا أن كل طالب من طلاب العلم مسلم أخذ الثانوية العامة يلزم بدراسة اللغة العربية لمدة سنتين. فلا يدخل طالب كلية من الكليات سواء كانت علمية أو تطبيقية أو أدبية أو شرعية إلا بعد أن يتعلم اللغة العربية لمدة سنتين يكون فيه، أو يختبر اختبار يكون عنده هذا وأخذه بتحصيله ومجهوده الخاص. لأننا نحن المسلمين الذين الآن نقارن 1,900,000,000 سبب ضعفنا وسبب تسلط أعدائنا علينا من أسباب ذلك إهمالنا للغة العربية التي بها نفهم القرآن ونفهم الدين والحديث والفقه والأصول، لأنه جعل الشريعة وعاء العربية وعاء الشريعة، قال بلسان عربي مبين. فلا سبيل للتعمق في الشريعة إلا بالتعمق في اللغة. فينبغي أن يكون من ثقافتنا ومن عرفنا الاعتناء بلغتنا. وتجد أحد المسلمين يتقن لغات لا ينطق بها ولغته لا يعرفها، وهذا مثل ما قال الشاعر: طبيب يداوي الناس وهو مريض. نعم، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. النقطة الثالثة إذن، والنقطة الثالثة هي البلاغة. والبلاغة مادة ماتت في مهدها، وأغلب الكتابات فيها بحرة، ومن أحسن من كتب فيها عبد القاهر الجرجاني، وهي تتكون من 3 أبواب: باب البيان وباب المعاني وباب البديع. فالبيان يحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ، والبيان والمعاني يحتاجها المؤلف والمستنبط والمرجح، والجميع يحتاجه كل واحد. والبديع هو تجميل الكلام وجعله في قوالب معينة وفي أساليب يعني مقبولة. وينبغي أن يتعاون المسلمون على استكتاب الجادين في العالم الإسلامي، في أن يكتب في البلاغة في جميع فروعها لتلحق بالنحو والصرف والمعاجم. أن تلحق البلاغة بالنحو والصرف والمعاجم، ويعمل لذلك استكتاب، ويهيأ لذلك يعني ميزانية كبيرة، لأن اللها تفتح لها حتى نلحق البلاغة ببقية العلوم. ومن أحسن من كتب فيها كما ذكرت عبد القاهر الجرجاني، كتابه دلائل الإعجاز وأسرار كتابيه ودلائل وأسرار البلاغة. والناس في هذا الجانب كلام الجاح القوي، نرجو الله أن يغفر لنا وللمسلمين، وإن كان مشبوها. وهناك كتب كتبت جيدة، ومن أحسنها كتب القزويني، التلخيص والمفتاح وشروح التلخيص، وقفت عندها البلاغة. وفي بعض الكتاب في القرن الماضي لهم وقفات لا بأس بها، منهم عبد الله دراز في كتابه القيم النبأ العظيم، وهو فيه مختطفات ونقول جيدة. إذن هذه النقطة الثالثة التي يحتاجها من يريد أن يفسر القرآن. النقطة الرابعة هي الأحكام. من يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يعلم الأحكام، وهذا يتطلب منا أن ندرس الحديث، ويتطلب منا أن ندرس أسباب الوضع ويدرس والوضاعين، وبما يصح الحديث وبما يضعف الحديث. ويتطلب منا أن نعرف هل الأمر هنا للوجوب أو للكراهة أو للندب، وهل النهي هنا للتحريم أو للكراهة. ويتطلب منا أن نعرف هل هذه اللفظة نص أو ظاهر أو مجمل. ويتطلب منا أن نعرف هل هذا الحكم منسوخ أو ناسخ. ويتطلب منا أن نعرف أسباب ورود الآية وأسباب ورود الحديث، لأن معرفة السبب تعين على فهم المسبب كما ذكر العلماء. إذن النقطة الرابعة معرفة الأحكام، وهذه هي التي تكون بها العملية التعليمية. تأتينا النقطة الخامسة وهي سياقات الآيات وسياقات الكلام. وإذا تأملت المفسرين الأقوياء تجدهم دائما يهرعون للسياقات في ترجيحاتهم. ومن أكثر ما رأيته يعتني بالسياق الإمام ابن جرير الطبري في كتابه العظيم جامع البيان في تفسير القرآن، كتاب الطبري في التفسير، وهو أقدم كتاب في التفسير كاملا بين أيدينا، ولا أظن أحدا استطاع أن يصل إليه. قال لهم رحمة الله عليه: تنشطون لأعمل لكم مفسرا في 30,000 ورقة؟ قالوا: تفنى الأعمار ولا يقرأ. فاختصره في 3,000 ورقة رحمة الله علينا وعليه. ولذلك يهرق للسياقات بن جرير الطبري. وكذلك الوالد رحمة الله علينا وعليه في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وأتي بمثال من كل من الكتابين. فمثال السياق عند الطبري قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. قال رحمة الله علينا وعليه: واربطوهن بالحبل في مكان النوم. الهجار قال الحبل، ورجح هذا القول ورد عليه ابن العربي وقال: يا لها من زلة من عالم ما كان له أن يقول لها لولا وجود حديث ضعيف في المسألة. إذن هو ذهب إلى السياق ورجح به، وإن كان هذا الترجيح قد يكون مرجوحا عند غيره. كذلك الوالد عند قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال: الذي يظهر لي من السياق أن النجوم هنا مقصود بها القطع التي تنزل من القرآن منجمة. نجوم جمع نجم، ينزل شيء وراء شيء. وإن كان هذا قال لم أجده قيل كثيرا، لكن السياق يدل عليه. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. وقال في الآية الأخرى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن النقطة الخامسة السياقات، سياق الآيات ينبغي أن نعتني به وأن نهتم به. تأتي النقطة السادسة وهي ما ينظر إليه المفسر من التفسير عند تفسيره لواقع الأمة. هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ هل هذه الآيات عملت بها الأمة المسلمة أو عطلت العمل بها؟ وتأتي النقطة السابعة وهي نتيجة وثمرة ذلك الواقع. إذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت الآيات معطل العمل بها فما الأضرار التي جنتها الأمة؟ هذه النقاط السبعة والسبعة 14 نقطة ينبغي لمن يريد أن يفسر القرآن أن يصحبها دائما. إذن المفردات اللغوية والنحو والصرف والبلاغة والأحكام والسياقات وواقع الأمة بالنسبة للآيات المفسرة ونتيجة وثمرة ذلك الواقع. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حاصل مفسرون في رجوع الضمير إلا تفعله. إيش اللي لا تفعله؟ ولذلك إذا نظرت إلى الواقع الآن شوف ماذا يقع للمسلمين بسبب عملهم بأن الكفار يد عليهم. الكفار كلهم يد على المسلمين. وقال هناك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إلا خزي في الحياة الدنيا. نؤمن بالصلاة ونكفر بالاقتصاد. انظر إلى الذل الذي تعيشه الأمة جراء تعطيل هذه الآية عن العمل. وهكذا نعيش التفسير ما بيننا ونجعله في حياتنا حتى نستفيد منه ونتلافى التقصير الذي عند الأمة في ذلك. إذا نأتي للنقطة الثالثة، وهي كيف نزول القرآن وواقع القرآن. ينظر المتأمل في القرآن وفيما كان يعجب العرب إبان نزول القرآن، فتجد أن هذه نقلة لا يمكن تكون إلا من الله. كان الذي يستحسنه العرب الشعر، وكان أجمل الشعر المعلقات، وهذه المعلقات تتكلم عن أمور تافهة: المنازل والأثافي والأحبة والمياه والطنب وأشياء والأصدقاء وأشياء غاية في التفاهة. قائدهم نرجو الله السلام والعافية إلى النار امرؤ القيس، وهو أشعر من قال الشعر حسب ما يقول النقاد في كتبهم. يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. إيش هذا؟ تعال نبكي بين هذه المواقع لذكرى أحبة فقدناهم أو ابتعدوا عنا. هذا شيء تافه. والثاني يقول: ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركب مسافر مرتحل. بعدين قال هو يتأثر: هل تستطيع الوداع أيها الرجل لصعوبة هذا عليك؟ وهذا علقوه في الكعبة لجماله ولحسنه عندهم. والثالث يقول: آذنت لي بينها أسماء، إلى آخر الكلام، كل شيء تافه. أول ما في القرآن: الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. انظروا إلى النقلة. ولذلك هذا القرآن وهذا الدين دين عملاق. بس نحن نرجو الله أن يتوب علينا نمثل دور المحامي الفاشل. الأمة تجفل الناس عن الدين، لا يجوز. لا بد أن نتمسك بالدين وأن نتجمل به وأن نكون قدوة. العالم الإسلامي يعيش جوع في القدوة، يعيش فقرا في القدوة. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه النقطة الثالثة. نبدأ بتفسير الفاتحة ونحاول أن نجز. ونبدأ أولا بالاستعاذة، لأن ربنا قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأفضل ما يقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووردت روايات أخرى يؤخذ منها ما صح. أعوذ ألتجئ بالله المعبود بحق أن يعصمني من أن يتعرض للشيطان، فلا نستفيد من أعظم شيء يستفاد منه وهو القرآن. والشيطان فيعال وفعلان على الاختلاف في اشتقاقه، والرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله تعالى، وهل هو من شاطئ أو من بعودة أقوال للعلماء. لكن من كونه يعني بعودة يعني أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مشكلة كبيرة وذكرناها في الدروس وكررناها. أكبر إشكال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من الفاتحة أو هي جزء آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو آية من كل سورة أو جزء من آية أو ليست بآية من القرآن؟ أقوال للعلماء من الصعب التخلص منها، لأن ابن العربي قال يكفي في كونها من غير القرآن الخلاف فيها. والشافعي وهو يقرأ بقراءة ابن كثير يقول إنها آية من الفاتحة، ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2. نعم. طيب، الذي يقول كيف تكون آية من القرآن وثلاثة من الأئمة يسرون بها في الصلاة؟ اثنان أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهما يسرون بالبسملة، ومالك لا يبسمل في الفريضة، والشافعي يجهر بها، والخلاف طويل عريض. وأحسن ما سمعت في ذلك ما ذكره صاحب المراقي ناقلا عن بن حلول ذاكرا ذلك للحافظ بن حجر، أنها تكون في بعض القراءات من القرآن وتكون في بعض القراءات ليست من القرآن، وهذا أقرب شيء على ما فيه. ولذلك قال الناظم وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق حكم معتبر. هذا أقرب شيء، تكون في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، ولذلك تكون مثل من في سورة التوبة جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي قراءة ابن كثير وقراءة الجمهور جنات تجري تحتها الأنهار، وفي بعض الحروف سارعوا وسارعوا وهو وبدون هو، وتكون أيضا البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن قرأها لا يلام ومن تركها لا يلام. وبسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ قراءتي بتسمية الله، بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق الرحمن وخص المؤمنين برحمة خاصة. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء بالجميل لمن اتصف بالجميل، الحمد هو الثناء بالجميل لمن اتصف بالجميل. وقد تحمد الإنسان على حسنه وعلى جماله وعلى كرمه، وقد تحمده على إحسانه إليك، ولذلك قال الطبري الحمد لله شكرا، جعل شكرا ما ناب من الحمد. ولذلك بين الحمد والشكر عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص، عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم لأنه يكون على النعمة وعلى ما اتصف به الإنسان من الجمال، والشكر لا يكون إلا على النعمة، إذن من هذه الجهة الحمد أعم والشكر من هذه الجهة أخص، والحمد أخص لأنه لا يكون إلا باللسان، والشكر أعم لأنه يكون باللسان وباليد وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة إلى كما قال، إذا بينهما عموم وخصوص من وجه، فتقول شكرته على إنعامه علي، وتقول مدحته على يعني صدقه وعلى عقله وعلى لباقته وعلى تقاه. إذن الحمد هو الثناء بالجميل، والله هو المعبود بحق. نعم الحمد لله. وهذه الكلمة في ضمنها تعليم العباد أن يحمدوا ربهم، والحمد يثبت النعم ويزيدها كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وأكثر ما يزيل النعم الكفر، قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم والله هو المعبود بحق، الحمد لله. وهل هو اسم جامد أو مشتق؟ وهو كل الأسماء تكون صفات له. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله والرحمن، وبقية الأسماء يقال هي صفات. نعم. وهل هو مشتق من وله أو أله أو لاه؟ هل هو مشتق من التحير أو من التعبد أو من الحيرة أو من الولهان أو من غير ذلك؟ اشتقاقات وخلافات كثيرة، ولكن هو عالم على الذات المعبودة بحق، فلا يسمى الله إلا الله. إذن الثناء بالجميل لله المعبود بحق. والرب هو السيد والمالك والمدبر والإله المعبود. نعم أنا ربه. ولذلك قال الشاعر رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إذن الرب هو السيد والمالك والمدبر. والعالمين فيها أقوال كثيرة، وأقوى شيء أنها كل ما سوى الله. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. كل عالم الله ربهم. وقيل العالمين الإنس والجن، وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة والشياطين، وأنها تكون للعقلاء. والآية تشير إلى أنها كل ما سوى الله العالمين. رب العالمين جمع عالم، عالم الذر وعالم كل نوع من المخلوق عالم. إذن الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون العالمين. إياك نعبد، إيا ضمير نصب وفصل صيغته تدل على الحصر، وذي انتصاب في انفصال جعل إياه. وإياك وإياهما، إياك نعبد تساوي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا أنت. والتعبد أصله التذلل والخضوع، وهو يعني التذلل والخضوع والاستكانة والالتجاء والانطراح أمام رب الله ربنا ليغفر لنا ذنوبنا وليعطينا سؤلنا. نعبد إياك أي لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله. وإياك أي ولا نستعين إلا بالله. ومن حقق إياك نعبد وإياك نستعين نجا وربح يوم القيامة. أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك قال ربنا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. تجد مع الأسف شرائح من المسلمين يذهبون إلى القبور والأولياء ويستعينون بهم في طلب حاجاتهم. والله يقول وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وآية النمل دائما نذكرها في الدروس لأن فيها إعجاز، لأن فيها إعجازا. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها المخلوق من المخلوق. ثم قال بعد هذا قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال والأنهار والبحار والأشجار وبين إجابة المضطر والكل حق خالص لله والله إنه لإعجاز واضح وبرهان ساطع. لماذا تذهب للقبر وتقول يا أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا؟ يا أخي القبور تزار لغرضين، للدعاء لأهلها ولتذكر الموت. هم يحتاجون إلى من يدعو إليهم يدعو لهم. قال زورها فإنها تذكر الآخرة، وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم. إذن وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت. فإذا حققت ذلك إن خفت من شيء أمنك ربك منه، وإن رغبت في شيء أعطاه الله لك. لما لا نسير صح؟ لما لا نتعلق بالله؟ ولما لا نخاف الله؟ ولما لا نرجو الله؟ ولما لا نأتمر بأوامر الله؟ ولما لا ننتهي عن نواهي الله؟ وما أردناه أعطاه الله لنا. إن الطريق واضح وسهل، ولكننا نغالط. إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. اهدنا، أرشدنا، ووفقنا، ودلنا. الصراط الطريق هو الصراط والصراط والزراط، هي ثلاثة قراءات سبعية. ومالكي ومالكي، أيوة، أربعة من العشرة قرأوا مالك، وستة من العشرة قرأوا ملك. مالكنا ظل الروى، مالكنا لوا عاصم ويعقوب وخلف مع الكسائي روى، كما يقول ابن الجزري في الطيبة. والحقيقة إن هذا الكتاب ينبغي لنا أن نعطيه الوقت. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط والصراط والزراط، أيوة أشمها، أيوة بعض السبعة في ذلك، أيوة. الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، يعني أرشدنا ووفقنا ودلنا على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. طريق من؟ طريق الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أيوة. الذين أنعمت عليهم بعيدون عن الانحرافات وعن الطرق الفاسدة، بعيدون عن الانحرافات وعن الطرق الفاسدة. عن الانحرافات والطرق الفاسدة غير المغضوب عليهم، أيوة. وهم عياذا بالله النصارى، اليهود على أصح الأقوال، و ولا الضالين، لا فيها ثلاثة اللام فيها ثلاثة أقوال، هل هي زائدة أو هي مؤكدة أو هي بمعنى غير. والضالون هم النصارى. وإذا تأملنا هذه السورة نجد أنها حوت القرآن كله أي موضوعاته، وأنها بيّنت لنا التوحيد، وبيّنت لنا الشريعة، وبيّنت لنا الوعد، وبيّنت لنا الوعيد، وأشارت لنا إلى القصص، وأشارت لنا إلى يوم القيامة وما يقع فيه، وأشارت لنا إلى أهواله. نعم، وإذا تأملناها نجد كل آية آخذة بالآية التي بعدها، فكأن القرآن كله جملة واحدة. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ هو رب العالمين. ما موقفنا منه؟ إياه نعبد وإياه نستعين. لماذا؟ ليهدينا. لأي شيء؟ للصراط. ما نوع هذا الصراط؟ هذا الصراط مستقيم. من سلكه؟ الذين أنعم عليهم. من انحرف عنه؟ المغضوب عليهم والضالون. ولذلك لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لا بد أن نصحب القرآن، لا بد أن نقرأه، لا بد أن نفهمه. بدون فهم القرآن مشكلة، بدون أن نفهم القرآن هذه مشكلة عظيمة. لا بد أن نصحبه، لا بد أن نعطيه الوقت. ولذلك أول البقرة مرتبط بالفاتحة، ألف لام ميم، هذا إعجاز وإيجاز وجلال وجمال. هذه الحروف المقطعة هي الصراط المستقيم. اهدينا الصراط المستقيم هو ألف لام ميم، ذلك الكتاب. من سلكه؟ لا ريب فيه. هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ ثم أعطاهم وجزاءهم، ثم ذكر من بعدهم، الكافرون وجزاءهم وصفاتهم، ثم المنافقون وجزاءهم وصفاتهم، ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس. وأتى بأول أمر في المصحف، ثم ذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء بأول نهي في المصحف، ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، وأن نفهمه، وأن نتدبره، وأن نعلم أن أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأن أول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وأن هذين الإنشائين هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ذكر بينهما ست أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. ثم قال: والحال أنكم تعلمون أن المذكورات التي ذكرت لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. ثم قال مبينا برهان محمد رسول الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما قال فقد كفرتم، إن كنتم مكذبين بنبيي فأنا أنزلت عليه كتابا فأتوا بمثله وأنتم عرب فصحاء أقحاح، وهذا الكلام من جنس كلامكم، والحروف من جنس حروف، والجمل فأتوا بمثله. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن، كما نسأله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسكانها، وأن يرسل عليهم نعمهم ويحفظهم حكاما ومحكومين ورجالا ونساء وصغارا وكبارا، وكما نسأله أن يرد عن المسلمين كيد أعدائهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يرفع عن الإسلام والمسلمين ما حل به، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.